والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين.
اللهم صل على.
كان البحث في المسألة 52، لو ادعى العامل التلف وأنكر المالك قدم قول العامل لأنه أمين. انتهينا إلى المقطع الأخير وهو قوله ولو أقر بحصول الربح ثم بعد ذلك ادعى التلف أو الخسارة وقال إني اشتبهت في حصوله، لم يسمع منه لأنه رجوع عن إقراره الأول، ولكن لو قال ربحت ثم تلف أو ثم حصلت الخسارة قبل منه. قلنا أن الشق الثاني لا واضح، إنما الكلام في الشق الأول وهو ما إذا قال أولا أقر أن هناك ربحا ثم بعد ذلك أنكر ورجع عن ذلك وقال إنه لا ربح وأن ما قاله أولا كان خطأ وغلطا واشتباها. هنا قلنا أنه توجد احتمالات ثلاثة: احتمال أن يقبل قوله في الرجوع والاشتباه لكونه أمينا، احتمال ثاني أن لا يقبل قوله لكونه رجوعا عن الإقرار ولا أثر للرجوع والإقرار يبقى على حجيته وقوته حتى في قبال البينة، لأن الإقرار في قبال البينة أيضا حجته، فلا يقبل منه حتى لو أقام البينة. وقول ثالث أنه لا يقبل قوله مع اليمين بالرجوع، وأما إذا أقام البينة فيقبل يقبل هذا الكلام منه باعتبار أنه مثلا هنا إنكاره يرجع إلى تخطئته واشتباه ودعوى اشتباهه في إقراره الأول، فليس هو رجوعا عن الإقرار وإنما دعوى أن إقراره مثلا لم يكن مطابقا للواقع وأنه أخطأ في مقام الإقرار أو لم يكن قاصدا مثلا، هذا لا يكون حينئذ مقبولا لأنه على خلاف ظاهر إقراره، والإقرار ظهوره حجة، ولا يقبل رمي إقراره من قبله بالبطلان أو بالفساد إلا ببينة، فيكون بحاجة إلى بينة، لو أقام البينة الذي يثبت به الخلاف فهو، وإلا فيكون ظهور إقراره حجة، فيكون قول المالك هو المطابق مع الحجة وقوله مخالف رجوعه مخالفا مع الأصل. مع اليمين لا يقبل كلامه لكن لو أقام البينة يقبل. والصحيح التفصيل بين هذه الاحتمالات الثلاثة بحسب اختلاف الموارد، وإن كان ظاهر المتن وظاهر المعلقين أنهم ساقوا ذلك مساقا واحدا، إلا أن الذي يظهر في العجالة أن الأولى والأقوى هو التفصيل بين ثلاث حالات، في كل واحدة منها يتم أحد الاحتمالات الثلاثة. الحالة الأولى أن يرجع عن إقراره الأول على أساس الفحص والبحث والتأمل والرجوع والحساب، كما إذا ذكر للمالك مثلا أولا أن هناك ربحا ثم راجع الحسابات فرأى أنه لا ربح بعد فرض الكسر والانكسار وملاحظة تمام الحيثيات. في مثل هذه الحالة التي هي حالة متعارفة أيضا لا يبعد دعوى صحة الاحتمال الأول وأنه هنا يقبل قوله باعتباره أمينا، حينما يقول أنه كان القول الأول بالربح ناشئا قبل الحساب وأنه من خلال الحساب والتأمل والمراجعة ظهر خلاف ذلك، هنا يقبل منه هذا في خصوص موارد فيها مثل هذه المداقة، فيها حاجة إلى مثل هذه المداقة عادة وعرفان، بحيث يكون هذا محتملا أن الإنسان يخطأ فيه فيدعي شيئا بحسب ظاهر ثم ينكشف لنفسه أيضا أن هذا كان على خلاف كان تسرعا منه في الكلام إلا أن خصوصية هذه الحالة أن هناك مراجعة ومحاسبة وإمارات على المراجعة والمحاسبة والمداقة. في مثل هذه الحالة هنا لا بأس أن يقال بقبول قوله بحسب الحقيقة مع اليمين قوله الثاني الذي يكون بحسب الحقيقة عدم قبوله بحكم رميه بالخيانة بحسب الحقيقة، لأن عمله قوله الثاني مبتن على خصوصية المحاسبة والمراجعة والمداقة التي تكون حاكمة على القول الأول، فيقبل في قوله أنه كان قوله الأول ناشئا من ملاحظة بعض الجوانب لا كل الجوانب، ويكون هذا القول هو الحجة مع اليمين، إلا أن يقيم المالك البينة على أنه لا لي هناك ربح. وهذا أمر عرفي أيضا في مثل هذه الموارد التي قلنا أنه يحتاج فيها إلى التدقيق والتحقيق ونحو ذلك، لعل الارتكاز والسيرة العقلائية أيضا في مثل هذه الموارد على قبول قول الأمين فيها. نعم حلف من باب ان الامين خو على كله، حتى ابتداء حينما يقول لا بد من الحلف انه ذاك منكر، ذاك ينكر يدعي عليه خلاف ذلك، فغايته هذا منكر. قبول قول الامين ليس بمعنى الحجيه على المال بلا يمين في مقام التنازع، وانما قبول قول الامين بهذا المعنى انه قوله مطابق مع اصاله السلامه في الامين، اصاله الامانه في الامين، فيكون قوله مطابقا مع الاصل، والمطابق مع الأصل يكون منكرا، فإذا تنازع معه المالك لابد أن يحلف إذا لم يقم ذاك بينة. الاحتمال الثاني، المورد الثاني أو الحالة الثانية، أن يكون رجوعه بعد إقراره مباشرة بلا إعمال عناية ومحاسبة، أو كان المورد ليس فيه محاسبة، مضاربة واحدة لا مضاربات عديدة، واضحة الخصوصيات، أو رجع بلا أن يحاسب كما لو كان عند القاضي، عندما أحضره عند القاضي قبل أن يحضر كان مقرا عند القاضي أنكره، أو بالعكس في البداية كان مقرا أمام القاضي ثم رجع رأسان حينما لاحظ أن إقراره يكون على خلاف مصلحته. مثل هذه الحالة يكون هذا رجوعا عن الإقرار، باعتبار أنه يكون تكذيبا لإقراره ورجوعا لإقراره، ومجرد دعوى أنه اشتبه في إقراره أو لم يكن قصدا جديا هذا لا يقبل، فإن كل من يرجع عن إقرار بحسب الحقيقة له مثل هذه الدعوى بسهولة، يستطيع أن يقول أنه لم أكن قاصدا أو كنت مشتبها في ذلك الإقرار، لا محالة يدعي شيئا، عادة هم يدعي شيئا المراجع، ولا يرجع بلا توجيه وبلا بيان. والمفروض أن هذا الإنكار إنكار بعد إقرار بلا إعمال أي عناية ومراجعة وحساب، هذا حاله حال أي سائر موارد الرجوع عن الإقرار الذي يتم فيه ما ذكره المأتم، ولعله ظاهر المتن من أن هذا يؤخذ بإقراره ويكون إقراره حجة عليه حتى لو كان له بينة، باعتبار أن الإقرار حتى مع البينة يكون مقدما على البينة وحجة على المقر عليه على المقر. إذن فيكون هنا في مثل هذه الحالة الحق مع الماتين من أنها لا حاله حال سائر الإقرارات، سائر الرجوع عن سائر الإقرارات التي لا يكون لرجوعه ونكوله أثر بعد أن صدر منه الإقرار أولا. الحالة الثالثة أن يرجع عن إقراره بمعنى أنه يدعي أنه لم يكن قاصدا لذاك للمعنى الذي يكون ظاهر إقراره، بأن يكون هناك ليس لا يريد أن يرجع عن إقراره بحسب الحقيقة، وإنما يدعي خصوصية في إقراره، هذه الخصوصية على خلاف ظاهر إقراره، من قبيل ما إذا ادعى أنه كان مثلا قاصدا الربح غير الخالص للربح الخالص، لم يكن يقصد الربح الخالص حينما قال هناك ربحون، وإنما أصل الربح العام من أنه سوف يستقر أو لا يستقر بعد كسر الخصوصيات، أو يكون مثلا يدعي أنه كان غير قاصد حينما أقر، لم يكن قاصدا الإقرار، وإنما كان يريد أن يطمئن أو يبشر المالك بأن هناك ربح، وإلا لم يكن جدا قاصدا أن هناك ربح هناك في البين، كان يريد المجاملة والتطمين والبشارة للمالك في هذا المقام كان حينما أقر، ولم يكن في مقام الإقرار الجدي بأنه هناك ربح، إذ لم يكن قد فحص وبحث. يدعي أن إقراره لم يكن جديا، يعني يخطئ ظاهر إقراره بلحاظ مطابقته مع قصد الإقرار في مثلها. وهذا غير، هذه حالة ثالثة تختلف عن الحالة الأولى، بحيث ويكون، وهذا يكون أمرا محتملا، بحيث واقعا يحتمل أن هذا يدعي أن هناك كان المقام مقام المجاملة أو مقام السرعة مقام عدم القصد الجدي لذاك، يدعي دعوى من هذا القبيل، إلا أن ظاهر إقراره الأولي أنه كان في مقام الجد، ظاهره أنه يريد الربح الخالص، وإلا كان ينبغي أن ينصب قرينة يقول مثلا الربح الأعم من الربح غير الخالص مثلا كان موجودا. في مثل هذه الحالة بحسب الحقيقة لا، في الحالة السابقة كون إقراره جديا مقطوع به، وإنما يريد أن يدعي الاشتباه، يدعي الاشتباه مع أنه خواذ الاشتباه كيف ارتفع له مع أن لم يراجع لم يحسب، فليس إلا رجوعا عن الإقرار الذي يكون غير حجة وإقراره باق على الحجية. بخلاف هنا يدعي خصوصية وحيثية، هذه الحيثية محتملة، وأنه أن إقراره لم يكن في مقام الجد بل كان في مقام المجاملة أو في مقام السرعة أو نحو ذلك، ويكون هذا أمرا محتملا في نفسه وإن كان على خلاف ظاهر الإقرار. في مثل هذه الحالة يصح أن يقال بالاحتمال الثالث، بأن يقال أنه هنا إذا أقام بينة على ما يقول من أن إقراره كان على وجه السرعة وعلى وجه المجاملة والتبشير للمالك، حينئذ ذاك الظهور لإقراره في أنه إقرار جدي، ذاك الظهور يسقط عن الحجية بقيام البينة على الخلاف، لأن البينة شاهد قوي أقوى من ذاك الظهور الحالي. وأما إذا لم يكن له بينة من هذا القبيل، يكون حاله حال من ادعى مثلا من باع شيئا ثم بعد ذلك قال أنني لم أكن قاصدا للبيع، كنت قاصدا في مقام المجاملة والمحابات، لا أنه في مقام تطمينه قلت بعتك وإلا لم أكن جديا، هذا لا يقبل منه، لأن ظهور البيع في ظهور الإنشاء في مقام البيع في الجدية، وهذا الظهور حجة، إلا أن يقيم بينة على أنه كان في مقام المحابات، وقبل ذلك يقيم بينة تشهد بأنه كان المقام مقام المحابات، وإن كان هذا القاضي لم يسمع أو ذاك لم يسمع، وأن هذا البيع كان بهذا النحو، كان من أجل ترضيته ومن أجل تطمينه والمحابات معه لا من قصد الجدية. إذا أقام بينة على ذلك ويرفع عن ظهور المقام البيع في الجدية مع قيام بينة على أنه لم يكن هناك قصد جدي، هذه البينة تكون مقدمة على ذلك الظهور الحالي، فيكون بحسب الحقيقة نزاعهما في أنه هل كان هناك إقرار جدي أو لم يكن هناك إقرار، يكون النزاع في صغر الإقرار بحسب الحقيقة، ظاهر الإقرار مقام الإقرار أنه جدي، لكن لو أقام بينة على خلاف هذا الظاهر يقبل، لأن هذه البينة لا تكون في قبال الإقرار، ترفع موضوع الإقرار وتثبت أن ذاك لم يكن إقرارا وإنما كان بحسب الحقيقة صورة إقرار جدا لم يكن قصدون، أو كان في مقام التطمين والتبشير والمجاملة ونحو ذلك. هنا يصح أن يقال أنه بالاحتمال الثالث، وهو أن هذه البينة لو أقامها العامل بعد رجوعه استطاع أن يقيم بينة على أن إقراره كان في مقام المجاملة وكان في مقام من دون قصد جدي مع التسرع ونحو ذلك من الأمور يمكن أن يقال أن يقبل حينئذ هذه البينة، إذ لم يحرز إقرار في قبال البينة، خصوصا إذا قلنا بأنه أساسا الإقرار الذي يكون مقدما على البينة هو الإقرار في قبال البينة، يعني بعد البينة يقر، يبقى هذا يقر، البينة تقول هذا لزيد وزيد يقر بأنه ليس له، هذا الإقرار هو الذي يتقدم على البينة. أما الإقرار الذي لا يكون في زمانه بينة ثم حينما تقوم البينة المقر راجع عن إقراره، هذا كبرويا في بحث القضاء لابد أن يبحث، لا دليل على أن هذا ملحق بالإقرار الذي يكون بعد البينة وفي قبال البينة أيضا يؤخذ به بحيث يكون مقدما على البينة. إذن ففي الحالة الثانية، في الحالة الثالثة لا ينبغي الإشكال في أنه لو أقام بينة يقبل، بل حتى في الحالة الثانية إذا استشكلنا الإشكال الكبروي في تقدم الإقرار على البينة فيما إذا كان الإقرار قبل البينة وكان المقر راجعا حين البينة، هنا أيضا الإقرار يتقدم على البينة، هذا محل تأمل لا بد من بحثه في بحث الإقرار وحجية الإقرار مع حجية البينة في كتاب القضاء والشهادات. إذن فلا يمكن المصير إلى القول الثاني حتى في الاحتمال الثاني فضلا عن الأول والثالث، بل في الأول لا يبعد قبول قوله، قبول قول الأمين مع العامل الأمين مع يمينه، وفي الثالث يقبل البينة، نعم من قبل من دون إقامة البينة على صورية الإقرار، ظهور مقام الإقرار في الجدية هذا الظهور حجة، كظهور مقام إنشاء البيع في جدية البيع، إذا يكون البيع يحكم بصحة البيع، ما لم يقم بينة مدعي الفساد ومدعي عدم القصد الجدي على أنه لم يكن هناك في مقام الإنشاء الجدي، هذا ما ينبغي أن يقال في ذيل هذه المسألة. فالحالة ليست حالة واحدة بل حالات ثلاثة، وفي كل حالة الكلام يختلف عنه في الحالة الأخرى. وبهذا تنتهي هذه المسألة ونكتفي في هذه الليلة التي هي ليلة المولد الشريف، مولد الإمام الرضا سلام الله عليه، ونسألكم الدعاء فيها لكم ولنا ولجميع المؤمنين. حياكم الله. نعم هذا اللوازم، اللوازم صارت، طالبوا اللوازم باللوازم، طالبوا اللازم باللوازم، يمكن أنا لاحظت العصر ممكن كان هناك لوازم.
درست نیست؟
خلاف ظهوری
باشه
آقای ابو او مؤید وان هاد
لیت جبنا دن خلیه بشه
نفهمیدم چی فرمودید ظهور سابق که حجت بالاخره هر کسی بگه من مقصد این نبود چیز فروخته بعد بگه مقصد چیز هیچی خلیه منفصله که ادعا که قبول نمیشه یعنی چی انشاء کرده میگه مقصد نبود جدا خیلی منفصل هستی هر چی باشه بده خیلی قبول نمیشه میگم این قبول نمیشه میگم هر کسی بیع کرد بعد گفت من قصد جدی نداشتم قبول میشه عزیز کسی بیع کرد بعد گفت قصد جدی نداشتم قبول میکنید عزیز
نه
چی چه حرف جدا خیلی
منفصل
خیلی منفصل بحث
هو اصر علينا ما نخليش الشاي
من الكوبا ما يستر الرجيم
هو اصر علينا
لا
نعم وطلع